السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كان لقاء حاشما. قد أقمت عليك الحجة، فإياك أن تتهم الله، إياك أن يسوء ظنك به، إياك أن تعترض على قضائه وقدره. ثبت لك باليقين أن ما أنت فيه هو الخير لك. قلنا فضلة واحدة فقط، 13، أن المصلحة في تأخير الإجابة، بل ربما لم تكن المصلحة في الإجابة، فيكفيك نمرة 13 أنك تثاب بالدعاء وتعوض بأفضل منه في الآخرة. أن الدعاء إما أن تجاب، وإما أن يؤخر، وإما أن يدخر لك في الآخرة، فمن تش خسران بالدعاء. مقصورتش حاجة، أنت كل الدعاء اللي أنت دعيته ليل ونهار المدد الطويلة دي مش خسران، كل ده مدخر لك، كل ده بتاخد عليه حسنات. كل ما تقول يا رب بحسنات، ذكر، ذكر، الدعاء ذكر، من أعمق أنواع الذكر الدعاء. فلذلك انت بتاخد عليه حسنات، فما تستعجلش، كله بحسابه. كل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن في فضله وتوجب الشكر له، إذ أهلك بالبلاء للالتفات إلى سؤاله، وإن منعك إلا أنه أعطاك، أعطاك فقر المضطر إلى اللجئ إلى الغني الذي عنده الغنى كله. قال شيبان الراعي لسفيان: يا سفيان، عد منع الله عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا، وإنما منعك لطفا. فإن كان منعك ما تريد، أعطاك اللطف الذي يريد. ابن الجوزي في كلمة جميلة يقول إيه: إذا رأيت شربال الدنيا قد تقلص عنك، فألم أنه ليس لبخل المنعم، إنما قلصه لكي لا تتعثر. بيشبه الشربال يعني نعم إنها زي جلبية طويلة، إذا لقيت الجلبية اللي أعطيتها قصيرة عليك شوي، فيقولك مش أسرها ده مش بخل، ده أسرها عشان ما تتعثرش فيها، عشان ما تعتر، عشان ما تشنكلش فيها، فربنا رفعها عنك عشان تسرع في الطريق إليه. هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، مين هياخد 12 نقطة دول اللي قلناهم عشان ينتفع بيهم في مسألة الدعاء ولا يكف عن الدعاء ويستمر في الدعاء ويقوى رجاؤه في الله كلما زاد الدعاء وطالت المدة، وكله رجاء حتى وإن لم يستجب له في الدنيا أن يأخذ حقه في الآخرة. ثم ننتقل إلى كلام ابن القيم، ننتقل إلى كلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء، ويقول: وهناك أدعية مأثورة يستحب الدعاء بها، منها ما في السنن وفي صحيح ابن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ لقد سألت الله عز وجل باسمه الأعظم. والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد. هذا الكلام سيوقفنا على الكلام عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الإمام ابن حجر في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري تكلم كلام جميل لطيف على اسم الله الأعظم. كلنا عايزين نعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واعتقادي الشخصي، اعتقادي أنا شخصيا بعد يعني بحوث السنين الطويلة في كتب العلم وأهل العلم، أن اسم الله الأعظم الله أخفاه في الأسماء كلها لندعو الله بالأسماء كلها. فأوعى تفكر إن اسم الله الأعظم هو كذا وقول يا رب دي على طول أخد، ما تدورش عليها دي. لا، المسألة محتاجة جهد ومعاناة طويلة مع كل الأسماء، ومحتاجة حال أثناء الدعاء، حال إن يبقى الوضع إيه والواحد بيدعي. تعالوا نشوف ابن حجر قال إيه في معرفة اسم الله الأعظم. قال إن المراد بالأعظم العظيم، وأسماء الله كلها عظيمة. قال الإمام الطبري أبو جعفر الطبري صاحب التفسير اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم، والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه، فكأنه يقول كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم. الحديث اللي معانا لقد سألت الله باسمه الأعظم، في حديث ثاني بعد منه وأنا كنت مجمع كل الحديث التي قالت أن هذا هو الاسم الأعظم في السنن وصحيح أبي حاتم بن حبان، أيضا من حديث أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى لما واحد قال أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال باسم الأعظم. لما قال أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، قال باسم الله الأعظم. يبقى القضية في إن في اسم واحد اسمه الاسم الأعظم، وإنما في أحوال تخلي الاسم ده هو الأعظم في الوقت ده، فهمت؟ وإلا فإن كان لله اسم أعظم فهو لم ينص عليه هذا هو الاسم الأعظم وحده دون الأسماء، لم ينص عليه. ده كلام العلماء. شوف يقول قال ابن حبان الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك كما أطلق ذلك في القرآن، والمراد به مزيد ثواب القارئ. وقيل المراد باسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حال تائذ غير الله تعالى، فإن من تأتى له ذلك استجيب له. ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهما. أحيانا الإنسان وهو ماشي في الطواف
يسمع حد بيدعي. والله كده مرة وانا بطوف سمعت ناس لعلهم من الاعاجم مش عرب بيقول ايه، اللهم اني اسألك بالاسم الذي سألك به موسى فألقيت به عليه محبة منك. تاني كان بيقول ايه، كان بيقول اللهم اني اسألك بالاسم الذي سألك به موسى فألقيت عليه محبة منك. عجبتني. أسألك بالاسم الذي سألك به موسى فألقيت عليه محبة منك. بعد الفكر ساعتها دعيت بي زي ما بيقول كده الراجل، لكن بعد الفكر لقيت ان ربنا سبحانه وتعالى ادى سيدنا موسى المحبة دي من غير ما يسأل. ربنا قال له كده، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. دي أرزاق. وأنا سبحان الله العظيم أنا بحب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأعظم الرسل وسيد ولد آدم، ولكن من غير ولكن بعد منه سيدنا موسى شخصية عجيبة جدا. ربنا أعطاه مواهب وأشياء في منتهى العجب. يكفيك أن هذه الآية، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اسمع، وربنا بيقول لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي. الواحد بيغبط سيدنا موسى والله على هذه المنزلة العجيبة، إن عبد ربنا يقول له واصطنعتك لنفسي. أصل دي اختيارات مواهب، مش بتحصل ببذل، دي أعطيات هبات أرزاق. ربنا رزق سيدنا موسى كده سبحان الله العظيم. ولذلك تجد يا أخي إنك أنت لما تيجي تدعي ربنا بلاش تبقى أنت بتدور أيوة هيستجيب كده. القضية مش قضية أسباب قد ما هي مواهب هبات وعطايا قد لا تحتاج إلى سبب أصلا. الله لا يحتاج إلى أسباب ليعطي، قد يعطي ابتداء سبحانه وتعالى بدون سبب. ويا ناس ربنا اداهم من غير ما يسألوا أفضل مما يشتهوا، لكن ربنا جعل لنا الأسباب دي نتسبب بها عبادة. لذلك ينبغي ان احنا نفرق بين العبادة وبين العطاء. انا بتعبد لله بالدعاء، بتعبد لله بالسؤال، بتعبد لله بالطلب، بتعبد بعبادة بتقرب به. ولم يعطيني او ما يعطينيش انا راضي بيه سبحانه وتعالى. الشاهد ايه؟ المراد بالاسم الاعظم كل اسم من اسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا، بحيث لا يكون في فكره حالة إذن غير الله تعالى، فإن من تأتى له ذلك استجيب له. قال آخرون استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، واستدلوا بحديث أسألك بكل اسم هو لك. الحديث أوله إيه؟ حديث جميل، تعالوا كلنا ندعي به. والعلماء قالوا أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينبغي لكل من سمعه أن يحفظه، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا، آمين يا رب العالمين. استدلوا بهذا الحديث على أن هناك أسماء استأثر الله بها أو استأثرت به في علم الغيب عندك لم يطلع عليها أحدا. الإمام ابن حجر قال إننا جمعت في الاسم الأعظم 14 قولا. القول الأول الاسم الأعظم وهو نقله الفخر الرازي عن بعض أهل العلم واحتج له في الحديث الذي سيأتي معنا أن لا إله إلا هو. الثاني الله، اسم الله الأعظم الله لأنه اسم لم يطلق على غير الله وأنه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت كل الأسماء إليه، ده القول الثاني. القول الثالث الله الرحمن الرحيم، ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل، فصلت ودعت اللهم إني أدعوك يا الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. قالت فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه في الأسماء التي دعوت بها. قلت وسنده ضعيف، في الاستدلال به نظر لا يخفى، ده كلام ابن حجر مش كلامي، مش قلت ابن حجر بيقول الاستدلال به ضعيف، الحديث ضعيف وفعلا ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه، الحديث ضعيف. الرابع الرحمن الرحيم الحي القيوم، لما أخرج الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى الرحمن الرحيم الحي القيوم الأربعة أسماء دي هم كلهم مع بعضهم اسم الله الأعظم، أخرج أصحاب السنن والحديث صحيح. الخامس الحي القيوم، أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة الاسم الأعظم في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه، قال القاسم الراوي عن أبي أمامة التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم. السادس الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، ورد ذلك مجموعا في حديث أنس عند أحمد والحاكم والحديث صحيح. السابع بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أخرجه أبو يعلى من طريق السدي قال كنت أسأل الله به. الثامن ذو الجلال والإكرام، أخرج الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك فسل. التاسع الخاطرة اللي انسرحت معاها دلوقتي ان انا كنت هشرح كلمة ذو الجلال والإكرام لان في واحد كان نفسه يسمي ابنه عبد ذي الجلال والإكرام. من عظمة هذا الاسم ذو الجلال والإكرام. التاسع، الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو أرجح ما ورد في اسم الله العظيم. إنك تقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العاشر، ربي ربي، هذا في حديث أبي الدرداء وابن عباس بلفظ اسم الله الأكبر ربي ربي. في الحديث عن عائشة إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعطى، والحديث ضعيف. الحادي عشر، دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجينا يا رب. 12، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو دعاء الكرب. 13، هو مخفي في الأسماء الحسنى. 14، كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله دعاء. دي ال 14 قول اللي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. تعالوا نرجع تاني لكتاب الداء والدواء، واحنا قلنا كل واحد قدامه كتاب وبتتابع معايا في عنوان جانبي أدعية مأسورة. إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد، ده توسل. وإن التوسل المشروع أنواع ثلاثة، وغير كده يبقى توسل غير مشروع. توسل بأسماء الله وصفاته، منها التوسل بهذا الاسم بسم الله الأعظم. 2، التوسل بالعمل الصالح. 3، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، وهي دي ثلاث أنواع المشروعة. وغير كده لا يجوز التوسل، لا يجوز التوسل. أن تقول اللهم إني أسألك بأني أشهد، تتوسل بي بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي السنن وصحيح أبي حاتم بن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اسمعها تاني، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث حسن في مسند الإمام أحمد. ومن حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال ألظوا بياذ الجلال والإكرام، ألظوا بياذ الجلال والإكرام، ياذ الجلال والإكرام، ياذ الجلال والإكرام، ياذ الجلال والإكرام، ياذ الجلال والإكرام،
ألزوا يعني الزموها، داوموا عليها، تمسكوا بها. والحديث صحيح. ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. والحديث ضعيف. وفي أيضا من حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والحديث حسن. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه، قال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. الحديث حسن في السلسلة الصحيحة. وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وعن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون اللي هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والحديث متفق عليه. احفظوا، احفظ دعاء الكرب، أي كرب يصيبك أي بلاء أي هم اقعد قول الدعاء ده، الذكر ده، بس الذكر ده لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثاني لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. اسمعها تاني. مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ثالث مرة لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ومن حديث عبد الله بن مسعود وبه نختم لعل الله يرزقنا بركته. حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما قال عبد إذا أصابه هم أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ألا نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. صحيح، رواه أحمد. أيها الإخوة، هذه بعض الدعوات لعلنا نستعملها في أيامنا تلك. ختامها، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. استغيثوا بالله، استعينوا بالله، ادعوا الله، اسألوا الله. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.